أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد.
اللهم صل على من أهل الولاية سلام الله عليهم أجمعين.
مهما قلنا عن عظمتها فإن ذلك يبقى محدودا في حدود أنهم مخلوقون لله، نسبونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. أهل البيت عليهم السلام كما قلت في حديث سابق إن من الطبيعي جدا أن تكون جنة البرزخ إما هي نفسها أو المظهر الأوضح لها أن تكون جنة البرزخ بجوار أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن الجنة هي جزاء المؤمنين على أعمالهم الصالحة. الأعمال الصالحة عندما تجتمع لمن يكون السهم الأوفى والنصيب الوافر في هذه الأعمال الصالحة؟ لابد أن يكون لأمير المؤمنين، لسادة المؤمنين، لقادة المتقين. أهل البيت عليهم السلام يكون لهم السهم الأوفى. إذا من الطبيعية أن تكون جنة البرزخ بجوار أمير المؤمنين. من الطبيعي أن يحضر أهل البيت عليهم السلام عند المحتضر، لأنه في لحظات الاحتضار يقيم دينه، يقيم إيمانه. فإذا كان هذا المحتضر مؤمنا لابد أن يرى ثمرة إيمانه، وإن كان غير مؤمن لابد أن يرى ثمرة اعتقاده، أن الاعتقاد خاطئ وتقام عليه الحجة. ومن الطبيعي أن يرى المؤمن وغير المؤمن أهل البيت عليهم السلام في مراحل ذلك. من الطبيعي أن يراهم المؤمن في البرزخ كما سيأتي الحديث بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. ومن الطبيعي جدا أن يراهم الإنسان يوم القيامة بعد البرزخ. لماذا؟ الولاية نحتاجها في الدنيا، هذا صحيح، ولكن في الآخرة للولاية أحوج. ألا نحتاج في الآخرة رحمة الله تعالى؟ نحتاجها، ونحتاجها أكثر مما نحتاجها في الدنيا. في الدنيا الإنسان ليس معرضا لمصائب شديدة ونكبات بحجم الكوارث. النكبة الوحيدة التي هي بحجم الكارثة التي يتعرضها الإنسان في الدنيا، أن يفقد إيمانه، وما عدا ذلك ليس بحجم الكارثة. ولكن في الآخرة الإنسان معرض لنكبات كثيرة. نحن في الآخرة أحوج إلى رحمة الله تعالى. أوليس أهل البيت عليهم السلام هم رحمة الله أو من رحمته عز وجل؟ إذا لماذا لا نراهم في الآخرة؟ لماذا لا نراهم على الصراط عندما يهتز الصراط وعليه جموع كبيرة من الناس يهتز فيتساقطون في النار ولا يبقى إلا من عصم الله؟ أولا نحتاج إلى رحمة الله آنذاك، نحتاجها بالتأكيد. أولا نحتاجها يوم المحشر وفي صحراء المحشر، أولا نحتاجها يوم الفزع الأكبر وعند العطش الأكبر. في كل مرحلة من هذه المراحل نحتاج إلى رحمة الله تعالى. والرحمة تتجلى عن طريق أقرب الناس إلى الله عز وجل. ومن أقرب من رسول الله وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذا نظرنا إلى المسيرة المؤمنة من أول الدنيا إلى آخرها، فمن هم زبدة المؤمنين؟ من هم خيرة المتقين؟ من هم صفوة الخلق؟ هم رسول الله وأهل بيته المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هل ندرك قيمة ولائنا لأهل البيت عليهم السلام؟ هل ندرك ان له املا كبيرا بالنجاة، لانه لم يختر طريقا الى الله غير الطريق الذي اراده الله. ثم الرحمة التي تعمر قلوبهم، هذه الرحمة هل ستتركنا غرقا في بحار ذنوبنا فجلا حيارى يوم القيامة، مع أن كنا في الدنيا نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، كنا نبكي على سيد الشهداء سلام الله عليه ونتوسل إلى الزهراء سلام الله عليها ونقول يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله؟ هل ندرك ما معنى أننا مرتبطون بأهل البيت عليهم السلام؟ إن هذا الأمر له قيمة كبرى ينبغي أن نكون بمستواها. هذه الولاية نعمة ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، وكيف نشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ نشكره بالعمل وفق ما أمرنا. أيها الأخوة وأيتها الأخوات، الحديث عنهم سلام الله عليهم حديث مؤنس. في الدنيا ينبغي أن نعيش معهم، لأننا في كل مراحلنا الأخرى سنحتاج إلى رحمة الله المتجسدة فيهم وسنراهم. أما عند الاحتضار فأهل البيت عليهم السلام يحضرون. أذكر في هذا المجال حديثين فقط، وأذكر قصة عن عالم المحشر لأخلص إلى زيارة الموتى لأهل البيت عليهم السلام، وأقف عند هذه النقطة التي هي من صميم حديث الليلة. عن أبي حمزة الثمالي، من هو أبو حمزة؟ أبو حمزة الثمالي في زمانه كان في زمن الإمام السجاد عليه السلام، وهناك حديث عن أهل البيت عليهم السلام يقول أبو حمزة في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه. أبو حمزة الثمالي هو صاحب دعاء السحر، هو ينقله عن الإمام السجاد. أبو حمزة الثمالي كما ينقل السيد ابن طاووس في مهج الدعوات، هو الذي كسرت يد ابنه فأخذ ابنه إلى طبيب مجدد لكن عقيدته سيئة. قال له يد ابني كسرت وأريد أن تشفرها. يقول دخل البيت يأتي بعض الدواء والخرق وما شابه، تأخر قليلا. يقول أبو حمزة تذكرت دعاء علمنيه مولاي، وأظنه يقول الإمام السجاد عليه السلام، فقرأت الدعاء ورجعت يد ابني سليمة كما كانت قبل أن تنكسر. رجع الطبيب المعاند، قلت لا حاجة لدوائك فقد من الله عليه بالشفاء. قال ما بل أول ما نجرى نظر في يد الولد وكان قد رآها من قبل، فقال هذا من سحركم معاشر الشيعة. قلت لا، وإنما هو دعاء علمني مولاي. قال أرجوك أن تعلمني هذا الدعاء. قلت لا خوفا ولا كرامة ولا بعد كثير. أبو حمزة الثمالي له مكانة خاصة، فتستطل يد التي جمرت موجودة كما ذكرت وكرر في كتاب مهج الدعوات السيد ابن طاووس ومن كبار علمائنا. أبو حمزة رضوان الله عليه عندما ينقل حديثا عن أهل البيت، كأي إنسان ينقل الأحاديث التي تناسب شأنه عادة. يعني إذا أردنا أن نعرف قيمة الراوي يمكن أن نعرفها من قيمة المنقولات التي ينقلها عنه. عن أبي حمزة التمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يسمع بأحدنا عند الموت؟ يعني أبو حمزة وأمثاله ما بيحكيش معه الإمام خطيب، ما بيحكي معه عن خطيب لأنه ضعيف اليقين، بيحكي معه الأمور الواضحة والصريحة وكمالية. أبو حمزة عم يسأل: ما يسمع بأحدنا عند الموت؟ قال يعني الإمام الباقر عليه السلام: أما والله يا أبا حمزة، ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منا يقر بها به عينه إلا أن تبلغ نفسه هاهنا وأهوى بيده إلى نحره، ألا أن تبلغ الحقوق. ألا أبشرك يا أبا حمزة؟ فقلت: بلى، جعلت فداك. فقال: إذا كان ذلك، يعني إذا بلغت النفس هنا، أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام معه يقعد عند رأسه، فقال له رسول الله: أما تعرفني؟ أنا رسول الله، هلم إلينا، فما أمامك خير لك مما خلفت، أما ما كنت تخاف فقد أمنت، وأما ما كنت ترجو فقد هجمت عليه. أيتها الروح اخرجي إلى روح الله ورضوانه. ويقول له علي عليه السلام مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: يا أبا حمزة، ألا أخبرك بذلك من كتاب الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذن المؤمن يرى رسول الله ويرى أمير المؤمنين ويرى أهل البيت عليهم السلام، هناك روايات كثيرة بهذا المعنى تبين أن أهل البيت عليهم السلام جميعا يحضرون. المؤمن يرى. الرواية الثانية توضح الأمر أكثر. عن سدين الصيرفي أحد الرواة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ يعني إذا واحد ما بده يموت، عزرائيل عليه السلام يقبض روحه رغما عنه، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. يعني المؤمن بيشعر، فيقول له أول شيء طبعا، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. افتح عينيك فانظر ماذا يرى أمامك، يرى أهل البيت عليه السلام. افتح عينيك فانظر. قال: ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة يا زهراء والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤه. قال: فيفتح عينيه فينظر، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة، فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة. بين قوسين الحديث نفسه توضح شو المطمئنة. المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، اليقين إلى ربك راضية. الحديث توضح راضية شو؟ راضية بالولاية، مرضية بالثواب. فادخلي في عبادي، يعني محمدا وأهل بيته، وادخلي جنتي، فما شيء أحب إليه من استلال روحك واللحوق بالمنادي.
وقال محمد وآل محمد:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
يعترفون بمكانة أهل البيت عليه السلام. إن رجعنا إلى أي كتاب لأي عالم سني عندما يصل إلى الإمام السجاد أو الإمام الطاهر أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليه أجمعين ماذا يقول عنه؟ حتى علماء السنة ماذا يقولون؟ تجدهم يثنون بالزهد والورع والعلم والتقوى وأنه كان أعبد أهل زمانه وشبه من الأوصاف. أهل الزهد والعرفان والعبادة من السنة إلى من تنتهي جميع فروقهم تنتهي إلى أهل البيت عليه الصلاة والسلام. كلهم يقولون أن المعلم الأول الذي ترجع إليه جميع فرق الصوفية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا الزاهد المسلم أينما كان لا يستطيع إلا أن يعترف بأن أهل البيت عليهم السلام كانوا مميزين في العبادة والزهد والتقوى والورع. هل نحتاج إلى أكثر من هذا لنثبت أن أفضل الناس إيمانا؟ من الطبيعي جدا أن يكون أفضل الناس موقعا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ينفع بشكل مباشر في تأييد مسألة حضورهم عند المفضل. المكان الآخر الذي نرى فيه أهل البيت عليه السلام هو عالم البرزخ، سيأتي الحديث عنه. المكان الثالث يوم القيامة. يوم القيامة الوضع غير الوضع والدنيا غير الدنيا، والحديث عن يوم القيامة حديث طويل متشعب، وأهل البيت عليهم السلام يحضرون في مواقف عديدة يراهم الإنسان على الصراط وعلى الخوف، وعندما يعرض للقاء في النار، عندما يريد أن يدخل الجنة، أماكن عديدة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل عند الحديث عن يوم القيامة. طبعا بحسب التسلسل بأهل ماشي فيه صار قريب الحديث عن يوم القيامة، يعني في عالم البرزخ في له ملحقات عالم البرزخ، ثم يبدأ الحديث عن أشراط الساعة، يعني شروط ومقدمات يوم القيامة. أشراط الساعة، أشراط الساعة التي نذكر في الحديث عن الرجعة، أنه الرجعة لتقال صحيحة ولا مش صحيحة. بدي يجي حديث عن يأجوج ومأجوج والعلامات التي تكون ممهدة لقيام الساعة. إن شاء الله يأتي الحديث عن أهل البيت عليهم السلام يوم القيامة ضمن تلك الأحاديث الآتية. هنا أريد أن أذكر قصة تتعلق بأهل البيت عليهم السلام في المحشر. صاحب هذه القصة من العلماء، والقصص التي ينقلها قصص مميزة ملفتة فيها دقة، انضباطها مع المفاهيم الإسلامية، انضباط مع الروايات، يعني انضباط شديد. هذا العالم ليبدو من كلامه أنه مستواه الإيماني والعبادي رفيع، يقول في أحلى ليالي كنت أقرأه أشعار السيد الحمياني. هذا السيد شاعر قريت لكم بعض أشعاره في الدرس السابق عن ولاية الأردن سلام الله عليه، وقلت أنه هذا كان متظاهر في شدة ولايته الأمير سلام الله عليه. كان في ناس موجودين عنده لما انتظر من غير معتقده، ظهرت في وجهه نقطة سوداء ثم اتسعت فاسود وجهه فشمت هؤلاء، ثم بدأ هذا السواد يزول وبيض وجهه وأطلق السيد الحميري ونظم أشعار وله قصائد كثيرة. ديوان السيد الحميري ديوان كبير حوالي 600 صفحة مطبوع. الإنسان اللي بيكون بحب أمير المؤمنين سلام الله عليه وحب أهل البيت عليهم السلام يستأنس بقراءة شعر السيد الحميري لأنه موالي من الدرجة الأولى. هذا العالم كتير عم يقرا في ديوان سيد محمد بعض قصائده. يقول اثناء القراءة صار عندي حالة، حالة يقصد فيها حالة توجه غير عادية. هالحالة هذه بقول غمرت قلبي، غمرت جنبات قلبي محبة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الحب العارم هذا يقول انا عم ماسك الكتاب عم بقرا متمدد، صرت في هالحالة محبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعد شوي قفلت فرأيت في المنام أنني في صحراء المحشر، وإذا بالناس مجاميع مجاميع، قول الناس صحراء كبيرة وفي أعلام ورايا، كل علام تحت منه ناس مجاميع كثيرة من الخمر. أول شيء طلعت وإذا أهل البيت عليهم السلام، الأئمة من أهل البيت سلام الله عليه، كل إمام والناس اللي كانوا عايشين زمان من مواليه من الذين كانوا يوالونه قاعدين معه تحت علم الأئمة عليهم السلام كله. بعدها طلعت الأعجب من هذا وإذا بأئمة الكفر والضلالة أيضا كل منهم له علم، وجماعته الذين كانوا يتولونه يجلسون معه. يوم ندعو كل أناس بإمامنا. قول فهمت أنا بالمنى أن الله عز وجل أمره بأعجبه. بعد شوي غدا تبدأ المحاضرة. الله عز وجل يوكل الأئمة المعصومين بمحاكمة الناس، فيبدأ كل إمام ضلال مع مجموعته يتقدمون فوجا واحدا، المحكمة جماعية يجوا كله، ثم تبدأ الشكاوى. دور الناس يقولوا هؤلاء الذين استغلوا جهلنا وأضلونا، هؤلاء عملوا هيك أو سووا هيك، أتباع هذا الإمام الضلال عمل هيك، ثم يصدر الحكم عليهم جماعيا إلا إذا استطاع واحد منهم أن يثبت براءته، أنه هو كان معهم بس ما عمل شيء، ما أدى حدث، كان هيك مغول منغش بس ما أدى حدث، إذا أثبت براءته يخرج من بيته، وإلا عادة المجموع يلقون في النار. يقول في هذا الجو كنت أرى أن الناس الذين تولوا أهل البيت عليهم السلام آمنين آمنون مطمئنون، لا يفكرون في اتقاء حر النار لأنهم ليسوا معرضين للعذاب بالنار، لا يبدو عليهم أي اضطراب لأنهم من أهل الصراط المستقيم. بشكل عام الناس اللي مع أهل البيت عليهم السلام لكن كان يخرج من بينهم بعض الناس في مجاميع من هؤلاء الناس اللي عاملين حالهم بالظاهر من أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم في الواقع فساق وجناة. هؤلاء كانوا يخرجون ويلتحقون بالجماعات الأخرى، هؤلاء مش من أهل الجنة وليسوا من أتباع أهل البيت عليهم السلام. إذا يوم القيامة هذا هو شأن نحن مع من؟ إذا كنا حقيقة مع إمام زماننا عبد الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا له الفداء، نحن نحشر معه. أكثر من هذا سيأتي أن الإنسان الذي يكون حقيقة مواليا للإمام المرتضى عبد الله تعالى فرجه الشريف إذا كان إيمانه يصل به إلى مستوى يستحق معه أن يخرج من قبره فينصر الإمام المرتضى، الله عز وجل يخرجه من قبره وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. وأما رؤية أهل البيت عليهم السلام في البرزخ أن الموتى يرون، في حديث طويل عن الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه يقال للمؤمن أبشر بروحه وريحانه وجنة نعيم إذا بعد ما يتحاسب، يعني بعد أن يحاسب في قبره بعد سؤال من كان فيه، يقال له أبشر بروحه وريحانه وجنة نعيم، ثم يدور آل محمد في جنان رضوى. يعني هذا الجمود هو متدين، ما اندفى، سؤال، ثبت، تثبيت اللي مرق معانا، تثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، التثبيت بعده شو بيجي؟ أبشر بروح وريحان وجنة نعيم، ثم ينطلق، خرج من هذا السجن إلى ذلك القصر، ثم يدور آل محمد في جنان رضوى، فيأكل معه ويشرب معه من شرابهم، ويتحدث معهم في مجالسهم، حتى يقوم قائمنا أهل البيت. إذا قام القائم ماذا يحدث؟ الآن يأتي إن شاء الله. وعنه عليه السلام في حديث آخر عن الإمام الصادق إن أرواح المؤمنين يرون آل محمد عليهم السلام في جبال رضوى، فتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم وتحدث معهم، يعني وتتحدث معهم في مجالسهم، حتى يقوم قائمنا أهل البيت. كلمة حتى يقوم قائمنا أهل البيت في هذا الحديث وذاك الحديث واضحة الدلالة على أن المراد بأن هذه الزيارة لأهل البيت عليهم السلام تتم في عالم البرزخ، يعني بعد الموت وقبل قيام القائم سلام الله عليه. إذا الموتى من جملة أعمالهم أنهم يزورون أهل البيت سلام الله عليه. هذه الزيارة ينبغي أن نقف عندها بعض الشيء. أولا أذكر بجنة آدم سلام الله عليه. جنة آدم مر معنا حديث أن الجنة التي خرج منها أبونا آدم كانت من جنان الدنيا، ولو أنها من جنان الآخرة لما خرج منها أبدا. وكأن هذا الحديث يريد أن يقول لنا أن جنة البرزخ جنة الدنيا قد يدخل الإنسان إليها ويخرج منها. الإنسان متى يخرج من هذه الجنة؟ إذا قام القائم، يعني قيام القائم عليه السلام هو الفصل بين مرحلتين بالنسبة لبعض الناس، بالنسبة لبعض المؤمنين. هنا لا بأس أن أذكر قصة تؤيد ما أنا بصدده. طبعا هذه الروايات موجودة، التي الروايتان اللتان ذكرتهما موجودتان في كتاب البحار وفي كتاب فروع الكافي، وهما من أهم مصادرنا. القصة التي أنا بصددها حول زيارة أهل البيت عليهم السلام، كيف أن الميت يزور أهل البيت سلام الله عليه. المؤمن الذي ذكرت لكم بعض جوانب قصته، مؤمن اسمه محمد الششتري، قصته هذه طويلة في 10 قصص لأنها على 10 ليالي. في الليلة السادسة منها، يعني القصة السادسة منها، هي هذه. يقول جاء هو هذا الششتري الذي كان قد توفي، جاء إلى الشخص الذي ينقل القصة، وبعض المرات في المنام بعض المرات في اليقظة، تحدث معه بهذه الأحاديث وذهب معه هذا المؤمن إلى عوالم أخرى. يقول في الليلة السادسة قال لي تعالى نذهب معا نتجول في عالم البرزخ لتحصل على فوائد هامة. هذا شغلات مهمة كتير، تعلم أمور ما فيك تعلمها بالدنيا. وافقت وانطلقنا معا إلى عالم البرزخ كما تطير الحمامة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تموت في منامها. إذا واحد نام روحه توفيت، يعني صارت من سلخ الروح الميت لصاحبها ميت رايح، يعني صار في مجال انه هالروحين مع بعضهم يسافروا على مطرح، صاروا يشبهوا بعض. وانطلقنا معا الى عالم البرزخ كما تطير الحمامه. وصلنا الى بحر كبير كانت تجري فيه سفن من فضه، من الفضه الخالصه. ركبنا معا احدى تلك السفن حتى وصلنا الى جزيره ومنطقه كبيره جدا وعظيمه جدا. وصلنا الى خيم كثيره من الفضه الخالصه. قال لي: اتعلم لمن هذه الخيم؟ انها لاهل بيت العصمه والطهاره عليهم السلام، لكل منهم هنا خيمه. هلا تجي روايه بيننا شويه خيم، روايه مش منام. في تلك الليله طبعا هون ما بيقول هو منام والله بعالم تجرد الروح، باي عالم بيقول المساله صارت هيك. في تلك الليله وفقنا للقاء ارواحهم عليهم السلام في تلك الخيام، واستفدنا عشرات الفوائد العلميه والعرفانيه. ولم يكن بامكان اي كان ان يصل الى هذه الجزيره. يقول هالجزيره اللي فيها الخيام مش كل واحد كان يقدر يوصلها. بعد ان القرائن فهمت انه بعض الناس يؤذن لهم فيصلون الى هذه الخيام. ثم يتحدث عن سعه هذه الجزيره وانها اكثر سعه اوسع من الارض والسماء. وبعدها يقول: ثم اخذني صاحبي من هناك الى الجبال التي اسمها رضوى. هي الجبال اللي ورد اسمها بالروايات جبال رضوى، ان المؤمنين الموتى ارواح المؤمنين ترى اهل البيت عليهم السلام تزورهم في جبال رضوى. وهناك كان ايضا لاهل البيت عليهم السلام مكان خاص ولكنه عام، يعني هن لهم مطرح خاص بس المطرح مش البيت الخاص مثل الجزيره، مطرح خاص لاهل البيت لكن يستقبلوا فيها الناس، يعني الاستقبال عام. وكانت ارواح المؤمنين تحدق بنا، تحيط بنا وتاكل من طعام ذلك المكان وتشرب من شرابه. هذا اللي ورد في الروايات، انه ياكلون من طعامهم ويشربون من شرابهم. بقينا هناك فتره والتقينا المؤمنين وتحدثنا من فضائل اهل البيت عليهم السلام. وقد كانت هذه اللقاءات لذيذه جدا بل انها لا توصف. ثم ذهبنا الى وادي السلام في النجف الاشرف بالعراق، وقد اجتمعت فيها ارواح المؤمنين المخلصين الزاكين. ولكن كان هؤلاء يلبسون ثيابا خاصه براقه جدا ومنيره جدا بحيث انها تبهر العيون. سكان وادي السلام تدفع سكان امريكا كانوا مضاعفه. وبقيت مده مبهوتا اتامل ثيابهم النظيفه والفاخره. هذه الخيام التي يتحدث عنها هذا المؤمن، إذا أردنا أن نأتي إلى الروايات لنعرف شيئا عنها، نجد في كتاب البحار الجزء الثالث صفحة 245 ما يكفي، عن أبي بصير اللي حكى الحديث المتقدم اللي وقف عنده طويلا أبو حمزة الثمالي. أبو بصير الله يعلم يعني إذا مش أفضل من أبي حمزة بكثير من نظر أبو حمزة بالتأكيد. أبو بصير صاحب غرائب ينقلها عن اهل البيت عن الصادقين سلام الله عليهما. عن ابي بصير قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فركض برجله الارض فاذا بحر فيه سفن من فضه فركب، وركبت معه حتى انتهى الى موضع فيه خيام من فضه فدخلها ثم خرج. طبعا ممكن صار السبب والوصول، لكن اللي بيعرف انه الجن الموجودين بهالدنيا لحظه بيكون الجن هون بعدين بصير بعالمه الاخر. عالم الجن اللي هو جملة وتفصيلا يختلف عن هذا العالم. بعض الناس اللي بيجمعوا الجن بيعرفوا غرائب كثيرة عن هالأمور، يعني الأمر أشبه ما يكون موجود في التلفزيون غير الموجود اللي بنشوف قدامه في عالم جديد. حتى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضة فدخلها ثم خرج، فقال: رأيت الخيمة التي دخلتها أولا؟ فقلت: نعم. قال: تلك خيمة رسول الله، والأخرى
محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
والأخرى خيمة أمير المؤمنين، والثالثة خيمة فاطمة، والرابعة خيمة خديجة، والخامسة خيمة الحسن، والسادسة خيمة الحسين، والسابعة خيمة علي بن الحسين، والثامنة خيمة أبي، والتاسعة خيمتي، وليس أحد منا يموت وله خيمة يسكن فيها. طبعا أريد أن أوضح، أنا لا أريد أن أقسم يمينا أن الأمر كما ورد في هذه الرواية، أريد أن أقول إن هذه الرواية وردت وهذه القصة نقلت وهما تفتحان أفقا لنا عن جانب من عالم البرزخ يلتقي مع روايتين حول زيارة أهل البيت عليهم السلام. الأمر يوضح لنا صورة، هذه الصورة ليس بالضرورة أن نقسم يمينا عليها. هنا أيضا أضيف إلى أن كثيرا من تفاصيل الآخرة علماؤنا يعرضونها كما هي في الروايات، يقولون جاء في الروايات كذا، كما نقلت لكم في الحديث السابق عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، بالإضافة إلى زيارة أهل البيت عليهم السلام. ماذا يفعل الموتى؟ كيف يلقون أوقاتهم؟ ينتظرون قيام القائد عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الحديث الطويل المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام: فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا، فعند ذلك يرتاب المبطلون ويطمحل المحلون، وقليل ما يكونون، هلكت المحاضير ونجى المقرر. هلا في شرح الحديث، بس اول شيء بدي اوقف عند الصف انه في نمطين لطرح الامور الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه. في راي ونمط انه نحن بنحكي الشغلات اللي هي قريبه بس من تفكير الناس وتفكير العلم الحديث وتفكير الجامعيين. الامور الثانيه ما بنقرب صوت لانه الناس ما بتقبلوا، هذا نمط، هذا غلط. النمط الثاني، نحن نطرح الإسلام، ينبغي أن نعرض الإسلام كما هو. الأمر القريب من أفهام الناس نعرضه، والأمر البعيد نحن مضطرون لعرضه بشرط أن نوضح حوله ما استطعنا. الدليل على أن هذا الرأي هو الأسلم أن الله تعالى اختاره في القرآن الكريم. أي واحد يمسك القرآن الكريم بلاقي قدامه انه كان في 100 سورة خبر، كان في 100 بدنا نعرف كيف انزل شو قصته شو وضعه. الله عز وجل امر بني اسرائيل اذبحوا بقر واضربوه ببعض، ضربوا بعض ضربوا بعض، لانه الجامعيين والعلم بعض الجامعيين او الثار والعلم الحديث ما بيقدروا يبطل عن حكي القران الكريم. لا، القران الكريم بيقول لنا انه عزير او كالذي مر على قريته، هذا الانسان اماته الله 100 عام ثم بعثه احياء. ولكن الى متى يراد لنا ان نبقى بعيدين عن عالم البرزخ والتفكير فيه وعن عالم الاخره، محصورين في عالم الدنيا ولا نفكر الا الى ما قبل القبر، اما من القبر وما بعد القبر فلا نفكر فيه ابدا، وكل يفكر في دنياه إلى ما قبل القبر سوف يعيش في الدنيا بشكل خاطئ، سيكون في هذه الدنيا أعمى وسيكون هناك أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. التفكير بأمور البرزخ، الاطلاع على ما في روايات أهل البيت عليهم السلام عن البرزخ أمر ضروري. ينبغي أن يكون مسار تفكيرنا منطبقا مع ما في الروايات. الروايات آراء العلماء نستنير بها، والأساس القرآن الكريم والصحيح عن أهل البيت، عن رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا الأمور الغريبة لأن البعض يستغربونها نتذكر لها، والله البعض مش البعض اختار ويستغربوا شو معنى تدين. أنتوا بتقولوا إنه في آخرة، هاتوا قولوا لنا بنفضل يعني عن الآخرة. والله نحن لنا ديننا وهم لهم دينهم، والملتقى يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذا هذه البرائن ينبغي أن نقف عندها. الآن مسألة أن بعض الناس يبعثون من قبورهم ويخرجون مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مسألة غريبة، غريبة من جهتين. الجهة الأولى مية المضيف، والجهة الثانية أن إذا كان عدد هؤلاء عددا كبيرا عندئذ ستطرح مسألة الرجعة. خلينا الآن الرجعة إلى حديث لحالها، ويتضح في هذا الحديث كم نحن بعيدون عن آراء العلماء المأخوذة من الروايات. الرجعة من الأمور المسلمة عند الشيعة، مش بس عند الشيعة، الأديان الأخرى أيضا تقول بنحونا حق الرجعة. خلينا الآن عند الأمر الأول، استغراب من هي فرضي. كيف يعني الواحد يكون هي ينتظر الإمام المنتظر عند الله تعالى في الرجل الكريم، فإذا خرج الإمام يخرج معه؟ أولا نقرأ في القرآن الكريم أن نبي الله عيسى كان يحيي الميت، فكيف يستغرب وسط الإنسان عم يقرأ في القرآن الكريم أن النبي عيسى كان يحيي الميت بإذن الله؟ عزرائيل يستطيع مأمور من الله أن يقبض روح الإنسان، وأي آخر أو أي إنسان بإذن الله يستطيع أن يحيي، كما يستطيع عزرائيل عليه السلام بإذن الله أن يقبض روح الإنسان. هؤلاء الناس الذين قضوا عمرهم منتظرين الإمام المنتظر، نحن ما فينا واحد إلا ما بيعرف من حظ تولى النصوص. الواحد مثلا تولى في إيه؟ بحبه حب شديد تولى النصوص. نحن عايشين أو آلين عن ناس بحبوا الإمام المنتظر حب شديد جدا، بيعرف بصير فيه الحب بمجرد أن يسمع كلمة الإمام المنتظر أو صاحب العصر أو أي شيء يمت إلى الإمام بصلة يبكي، يبكي تفتكر. إنسان كل عمره أفضي عمره ينتظر الإمام صاحب العصر والزمان، دائما يتذكر الإمام صلى الله عليه وسلم. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا فلا، هل بذلك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. هذا الذي أمضى عمره منتظرا متحرقا شديد الولاء شديد البكاء كثيرا، هذا الإنسان ألا يستحق إذا خرج الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف أن يحقق الله أمنيته فيجعله في ركاب الإمام المنتظر، وإذا بهذه الأمنية التي عمرت قلبه دهرا من الدهر تتحقق؟ السائل لأنه كثير أقال الطلب من الله تعالى في الرجال يستاهل أن يمر معنا المطلع على الله تعالى مرجب الشريف. نعم يخرجون من قبورهم زمرا يلفون اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مكتسرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملفيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرنا الطلعة الرشيدة ترى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا فأما ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب. هناك قصص وبعض التأكيدات عن هذا الأمر أتركها إلى الحديث القادم إن شاء الله.